بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: خاتمة أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات، وهي التي يبحث في العلم عن أعراضها الذاتية، والمبادئ، وهي حدود الموضوعات وأجزاءها وأعراضها ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم، والمسائل. وصل كلامنا إلى خاتمة كتاب مبحث الحاشية، وهو مبحث أجزاء العلوم. أولا سؤال: لماذا يذكر هذا المبحث في آخر كتب المنطق؟ لماذا يذكر مبحث أجزاء العلوم في آخر كتب المنطق؟ يعني عقيب المباحث المنطقية دون سائر الكتب العلمية. يعني نشوف مبحث أجزاء العلوم دائما يذكر في كتب المنطق وفي خاتمتها عقيب المسائل المنطقية، يعني بعد ما تأتي المسائل المنطقية تأتي خاتمة بعنوان أجزاء العلوم في أكثر الكتب المنطقية، ولا نرى أن هذه الخاتمة تتناولها سائر الكتب العلمية. الجواب: طبعا واضح عندنا أنه أجزاء العلوم ما تختص فقط في أجزاء علم المنطق، يعني هسه احنا قلنا أنه كل علم من أجزائه التي يتكون منها هي موضوعات ومبادئ ومسائل. طبعا هذا ما مختص في علم المنطق فقط، بل كل العلوم لابد أن تتكون من هذه الأجزاء الثلاثة: موضوعات ومبادئ ومسائل. لكن لماذا ذكر بالخصوص في كتب علم المنطق؟ وذلك لوجود وجه مناسبة. وجه المناسبة قلناها سابقا أن علم المنطق هو مفيد لجميع العلوم، لهذا سمي بخادم العلوم، فلهذا هو مفيد لكل العلوم ويذكر قوانين ومسائل عامة. فلهذا هنا أيضا ذكر من باب أنه استفادته في باب علم المنطق يفيد أيضا فائدة للباحث في جميع العلوم. فبما أن علم المنطق قواعده عامة تفيد جميع العلوم، كذلك مبحث أجزاء العلوم التي يذكر في علم المنطق أيضا قواعد عامة تبحث وتخدم وتفيد جميع العلوم لو درس في العلوم الأخرى. هذا سبب ذكر هذا المبحث في آخر كتب المنطق. الآن نتكلم عن أجزاء العلوم. كل علم، المحشي ذكر لنا أنه كل علم مدون. عليكم السلام ورحمة الله. كل علم من العلوم المدونة، المدونة يعني المحرزة المكتوبة المجموعة، لأن تارة العلوم تلقى بس ما تكتب ولا تدون ولا تحرز ولا تجمع، وأكو بعض العلوم في يعني بس في مقام التعليم، وأكو علوم لا تكتب وتدون وتحرز. العلوم المدونة إذا كتبت أو أحرزت أو دونت لابد فيها من ثلاثة أمور، اللي هي أجزاء العلم اللي ذكرها الماتن: موضوعات والمبادئ والمسائل. أولا قبل أن ننتقل إلى معرفة هذه الأمور الثلاثة والأجزاء الثلاثة، لماذا المحشي قيد بالعلوم المدونة؟ يعني ليش جاب قيد كل علم من العلوم المدونة؟ ليش جاب هذا قيد المدونة؟ الجواب: لأنه أراد أن يشير إلى أن هذه الأجزاء لكل علم إنما هي في مقام التدوين، يعني في مقام الكتابة، كتابة العلم وتدوينه، مو في مقام التسمية، تسمية العلم. هذا شنو السبب فيه؟ حتى يدفع ما قيله من إشكال من أن عد الموضوع والمبادئ من أجزاء العلم هنا ينافي جعلها خارجين عن واقع العلم. يعني إحنا عندنا من أجزاء العلم الموضوعات والمبادئ. بعض الباحثين والعلماء أشكل، قال هاي مو من أجزاء العلم، أجزاء العلم هي المسائل فقط اللي يبحث بها العلم. يعني عندما تعرف كل علم شو تقول في تعريف كل علم؟ تقول هو العلم الذي يبحث عن المسائل كذا. ما نقول في تعريف العلم اللي احنا نريد ندرسه انه من اجزائه الموضوع، من اجزائه مبادئه، ما نذكر هذا الشيء في تعريفه. هذا شنو يدفع على ان نقول انه الموضوعات والمبادئ مو من اجزاء العلوم، هي من مقدمات العلم. يعني كل علم لابد له من موضوع ولا بد له من مبدأ اللي هو الموضوعات والمحمولات، ثم تتكون من عند شنو؟ المسائل. هذا معناته انه الموضوعات والمبادئ مو من اجزاء العلوم، هي من مقدمات العلوم. فلهذا هنا الماتن جعل الموضوعات والمبادئ من أجزاء العلوم، ما جعلها من مقدمات العلوم. فلهذا إذا مشكل أراد أن يشكل ويقول إنه الموضوعات والمبادئ هي مو من أجزاء العلوم، هي من مقدمات العلوم، شو السبب في ذلك؟ لأنه عندما نعرف تعرف أي علم ما نذكر أنه له موضوعه أو مبادئه كذا، نذكر نعرفه هكذا، هو العلم الذي يبحث عن المسائل الواقعية كذا كذا كذا، أو العلم بأصول المسائل التي كذا 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 فقط، لا نجيب ذكر الموضوع ولا المبادئ. هذا معناته أن الموضوع من المبادئ مو من أجزاء العلم. نعم، كل إحنا عندنا من مقدمة خارجية نعرف كل موضوع لابد يبحث عن شنو، كل علم لابد أن يبحث عن موضوع، وهذا الموضوع له موضوع فيه مسائل، والمسائل فيه قضايا، والقضايا بها موضوعات ومحمولات، هاي المبادئ. يعني أما فيها علوم تصورية وعلوم تصديقية، هاي نعرفها من الخارج. إذا عرفناها من الخارج هذا معناته أن الموضوعات والمبادئ مو من أجزاء العلوم، هي من مقدمات العلوم. هذا الإشكال. المحشي حتى يدفع هذا الإشكال ماذا أجاب؟ قال إحنا قصدنا بالعلوم مو العلوم التسمية، العلوم المدونة. إذا العلوم المدونة المكتوبة المحرزة بعد كتابة العلوم وتدوينها وإحرازها راح يصبح لها موضوع، والموضوع شي يصبح جزء من العلم، وراح يصبح لها مبادئ، لأن إذا كتبت صار لها موضوعات ومعمولات، والعلم بهذه الموضوعات والمحمولات هو معلومات تصورية، يعني مبادئ المعلومات التصورية. وإذا أصبحت قضايا يعني أصبحت شنو؟ معلومات تصديقية. وإذا أصبحت معلومات تصديقية أصبحت المبادئ جزءا من العلم. فلهذا حتى ندفع هذا الإشكال، ويا إشكال إنه الموضوعات والمبادئ هي ليست من أجزاء العلوم بل هي من مقدمات العلوم، فكيف هنا الماتن دخلها بيمن؟ الماتن دخل في أجزاء العلوم. الإجابة حتى يدفعها نقول إنه قيد العلوم المدونة يريد يشير إلى أن الموضوعات والمبادئ هي من أجزاء العلوم في مقام التدوين. يعني من نبقى ندون ونكتب ونحرز العلوم راح يصبح الموضوع وين؟ جزء من العلم، وتصبح المبادئ اللي هي المعلومات التصورية، الموضوعات والمحمولات، والقضايا المذكورة اللي هي المعلومات التصديقية شنو؟ جزء من العلم، مو في مقام تسمية العلم. نعم، في مقام تسمية العلم فقط التسمية، يعني فقط ذكر التسمية أو فقط ذكر التعريف يصبح المبادئ والموضوعات والمبادئ ليس من أجزاء العلوم. فلهذا قيد بالعلوم المدونة. شنو الوجه في ذلك؟ قلنا حتى يدفع هذا الإشكال، وهو إشكال إن الموضوعات والمبادئ أجزاء العلم في مقام التدوين. نعم، هم خارجان عن العلم في مقام التسمية، يعني فقط إذا أردنا نسمي العلم نسمي هذا علم المنطق، في مقام التسمية الموضوع والمبادئ فقط تسمية ليست جزء منه كعلم في مقام تسمية العلم. زين، إذا دوناه وكتبناه راح يصبح له موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية، ويصبح له مبادئ علوم تصورية موضوعات ومحمولات، ويصبح له قضايا متكونة من موضوعات ومحمولات اللي يسموها المعلومات التصديقية. راح تصبح الموضوعات والمبادئ مين؟ من أجزاء العلم. هذا وجه السبب. نعم، في مقام التسمية هم خارجين عن أجزاء العلم. يعني مثلا هسه فقط أنا أسمي علم المنطق علم المنطق، في مقام التسمية نقول لك الموضوع والمبدأ خارجين، مقدمات يصبحان مقدمات للعلم. زين، إذا بديت تكتب وتدون العلم وتكتب مسائلة، ومسائلة بها موضوعات ومحمولات، وبيها بعد بيها موضوع يبحث عنه، مثلا علم المنطق شنو الموضوع اللي يبحث عنه؟ المعرف والحجة. وبديت انت تكتب على التعريف وتكتب على الحجة، وبعدين جبت موضوعات ومحمولات معلومات تصورية، وجبت كونت قضايا صارت عندنا معلومات تصديقية. المعلومات التصورية والتصديقية هاي يسموها المبادئ. هاي شي يسموها المبادئ. اذا صار عندك موضوع تبحث عنه اللي هو المعرف والحجة، وصار عندك شنو بعد؟ معلومات تصورية متكونة من موضوعات ومحمولات، وقضايا للعلم والبحث عنها تسمى معلومات تصديقية، هاي نسميها المبادئ. في مقام الكتابة والتدوين أصبح الموضوع اللي هو المعرف والحجة، والمبادئ اللي هي المعلومات التصورية من الموضوعات والمحمولات، والقضايا اللي هي أصبحت معلومات تصديقية أصبحت شنو؟ جزءا من العلم، جزءا من العلم في مقام التدوين والكتابة والإحراز. أما قبل الكتابة والتدوين فقط في مقام التسمية، فقط أريد أسمي هذا علم المنطق علم المنطق، نقول لك في مقام التسمية الموضوع والمبادئ ليست من أجزاء العلم، إنما هي شنو؟ من مقدمات العلم. يعني حتى يكون علم المنطق مقدمته لابد له شنو؟ من موضوع، لابد له من مبادئ مقدمته. فإذا هم خارجين عن علم المنطق، لكن إذا دونته وأحرزته وكتبته أصبحت الموضوعات والمبادئ شنو؟ من أجزاء العلم. واضح إن شاء الله؟
نعم.
نعم.
يعني في مقام التدوين، في مقام العلم الكذائي مثلا معرفة
كذا. نعم أحسن.
ويكون الموضوع في مقام التدوين داخل في
أجزاء العلم.
هو هذا العلم نفس اللي نعرفه.
لا، كتابته وتدوينه، كتابته وتدوينه كمسائل وعلوم وأبواب وموضوع تبحث عنه ومحمولات وموضوعات كمعلومات تصورية وتكوين قضايا، تصبح عندنا معلومات تصديقية، راح يصبح الموضوع موجود في ضمن شنو؟ العلم، فأصبح جزء من العلم، وأصبح المبادئ هي المعلومات التصورية والتصديقية أصبحت جزء من العلم. في مقام التدوين يصبح الموضوع والمبادئ جزء من العلم. زين، إذا أنا ما أريد أدون الآن وما أكتب العلم ولا أحرزه، فقط أريد أسميه، أريد أسمي هذا العلم علم المنطق، فقط في مجال التسمية، بعدني ما أدونه وكاتبه، فقط في مقام التسمية. نقول لك في مقام التسمية الموضوع والمبادئ ليست من أجزاء العلم، إنما هي مقدمات علمين للعلم، لأن أنت لحد الآن ما أدونه وكاتبه. يعني شنو من مقدمات العلم؟ يعني نريد نقول لك انه هذا العلم مقدمته وجود لشنو؟ موضوع تبحث عنه. مقدمته لازم شو تكون له؟ موضوعات ومحمولات، تصير معلومات تصوريه العلم بها، وقضايا متكونه يصير العلم بها معلومات تصديقيه. فلهذا اكو اشكال هو معروف عند العلماء، انه الموضوعات والمبادئ ليست من اجزاء العلم، انما هي مقدمات للعلم. فحتى ندفع هذا الإشكال عن الماتن المصنف، لأن الماتن المصنف التلتزاني هو قال أجزاء العلوم الموضوعات والمبادئ والمسائل، فجعل الموضوعات والمبادئ من أجزاء العلم. حتى ندفع عن هذا الإشكال في مقام من يقول إنه الموضوعات والمبادئ ليست من أجزاء العلم، إنما هي مقدمة للعلم، نقول نعم، إحنا كلامنا في العلوم المدونة المحروزة المكتوبة. في مقام التدوين يصبح الموضوعات والمبادئ من أجزاء العلم، يعني أنت بعد صار الموضوع جاي تبحث عن المعرف والحجة، ومن كتبت سويت موضوعات ومحمولات، هاي معلومات تصورية، مبادئ تصورية، وكونت قضايا تتكلم عنها مسائل علم المنطق، صارت شنو عندنا؟ هاي مبادئ تصديقية. إذا أصبح الموضوع والمبدأ جزءاً من العلم. نعم، في مقام التسمية من دون التدوين، فقط أريد أسمي علم المنطق علم المنطق، كلامك صحيح. الموضوعات والمبادئ مقدمة علما للعلم. شنو يعني مقدمة؟ يعني لابد لكل علم من موضوع يبحث عنه، مقدمة له، لابد لكل علم من معلومات تصورية ومعلومات تصديقية مقدمة له. في مقام التسمية تصبح من مقدمات العلم وليس من أجزاء العلم. هذا الآن شنو فائدة العلوم المدونة؟ هاي كلمة المدونة جابها المحشي مو عبثا، إنما جابها الإشارة إلى هاي النكتة، نكتة دفع هذا الإشكال الذي يقال بأن الموضوعات والمبادئ ليست من أجزاء العلم إنما هي من مقدمات العلم. فريد يجاوب المحشي عن هذا الإشكال، يقول لهم هي من أجزاء العلم في مقام التدوين، وهي ليست من أجزاء العلم في مقام شنو؟ مقام التسمية، في تسمية العلم فقط. هذا انتهينا منه. ثم ذكر المحشي أنه لا بد في كل علم من أمور ثلاث، اللي هي الموضوعات والمبادئ والمسائل. ليش جاب كلمة لا بد؟ يعني شنو وجه اللابدية هذه التي ذكرها المحشي؟ الجواب، وجه اللابدية أنه كل علم له أجزاء، هذه الأجزاء العلم مركب منها، فإذا تكونت الأجزاء المتركب منها انوجد هذا العلم. يعني إذا وجدت الأجزاء وجد العلم، وإذا انتفى أحد هذه الأجزاء انتفى شنو؟ العلم كله. هذا من قبيل ما تسمعونه منه، إذا انتفى الجزء انتفى المركب. انتفى الكل، أو مركب الكل، إذا انتفى الجزء انتفى المركب الكل. هذا وجه اللابدية. يعني هاي لابدية شنو؟ لابد في أجزاء كل علم من أمور الثلاث، الموضوعات والمبادئ والمسائل. شنو وجه اللابدية؟ وجه اللابدية لأنه هذه الأمور الثلاث هي مكونة لأجزاء العلم، إن وجدت جميعها وجد المركب اللي هو العلم، وإذا انتفى أحدها انتفى العلم المركب كله اللي هو العلم شنو؟ كله، من قبيل إذا توفرت الأجزاء توفر المركب، وإذا انتفى أحد الأجزاء انتفى كل المركب. هاي وجه اللابدية. الآن راح نذكر هاي الأمور الثلاث. أولاً الموضوعات اللي عبر عنها المحشي هي التي يبحث في العلم، هي التي يبحث في العلم عن أعراضها الذاتية. ما أو قال المحشي عبر عنها أحدها ما يبحث فيه العلم عن خصائص ذلك الشيء، يعني ما يختص به، والآثار المطلوبة منه، يعني شنو الأغراض اللي متحصلة عليه، برجوع جميع أبحاث هذا العلم إليه، يعني جميع أبحاث المسائل اللي تبحث بالعلم ترجع إلى الموضوع، وهو تلك الآثار اللي تبحث عن الأعراض الذاتية. مثال ذلك في علم النحو، موضوع علم النحو هو الكلمة. الكلمة راح نبحث عنها، عن أعراضها شنو أولا نبحث عن خصائصها، شنو خصائص هاي الكلمة، ثم نبحث عن الآثار المطلوبة منها، إنه الكلمة شنو الغاية بالبحث عنها، إنها تارة شو تكون، مرفوعة، منصوبة، مجرورة. ثم بعد ذلك جميع المسائل اللي تقع في علم النحو هي مردها علما لأواخر الكلم من الرفع والنصب والجر، كلها ترجع المسائل علما، كلها ترجع إلى هذا الأثر المطلوب بالذات. هذا معناته إنه كل مسائل علم النحو تبحث عن الآثار، عن خصائص الكلمة والأغراض والآثار من الكلمة، وكل المسائل في علم النحو ترجع علما إلى الكلمة، راح يسميها الموضوع. الكلمة أصبحت شنو؟ موضوع. إذا العلم اللي يبحث عن خصائص الشيء وعن الآثار والأغراض المطلوبة من الشيء، بحيث مسائل العلم كلها ترجع إلى ذلك الشيء، هذا يسميه الموضوع اللي هو الكلمة في علم النحو. المنطق، المنطق شنو موضوعه؟ المعرف والحجة. إذا شفنا أبحاث علم المنطق كلها تبحث عن خصائص التعريف والحجة، وبعد وكلها تذكر الآثار المطلوبة والغرض الموجود من التعريف والحجة،
يعني
كله هو الموضوع، يعني مسائل العلم كلها ترجع إلى الموضوع. إحنا نقول لك اللي ما يبحث عنه، ما يبحث العلم فيه عن خصائص ذلك الشيء وعن الآثار والأغراض المطلوبة من ذلك الشيء، بحيث مسائل العلم كلها ترجع علما إلى ذلك الشيء، فذلك الشيء هو يسمى بمن؟ بالموضوع. كالكلمة اللي هي موضوع علم النحو، كالمعرف والحج اللي هي موضوع شنو؟ علم المنطق. مثال ثالث، أفعال موضوع علم الفقه شنو؟ أفعال المكلفين، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة. تلاحظون مسائل علم الفقه كلها تبحث عن من؟ عن خصائص أفعال المكلفين، عن الآثار والأغراض المطلوبة من أفعال المكلفين، وبحيث مسائل علم الفقه كلها ترجع علما إلى أفعال المكلفين، لو واجب، لو مستحب، لو محرم، لو مباح، لو مكروه. هذا معناته أنه موضوع علم الفقه منه؟ أفعال المكلفين. هذا نسميه الموضوع. إذن الموضوع هو جزء من أجزاء العلم في مقام التدوين، بحيث العلم لا يكون من دونه. وكيف نعرف أنه هذا هو الموضوع؟ عندما يكون العلم هو يبحث عن ذلك الشيء وعن خصائصه وعن آثاره والأغراض المطلوبة منه، بحيث مسائل كل العلم ترجع علما إلى ذلك الشيء، انقلك هو هذا الموضوع. كما ذكرنا مثال الكلمة في علم النحو، المعرف والحجة في علم المنطق، أفعال المكلفين في علم الفقه، وهكذا. طبعا إحنا مر علينا، إذا تذكرون في باب تعريف العلم، في هنا ذكرنا أنه في باب التعريف ذكرنا أنه التعريف لابد يبحث عن يمن؟ عن الأعراض الذاتية، أحسنتم. وهناك قسمنا إذا تذكرون، أكو ما هو بالذات وما هو بالعرض، وما هو بالعرض بالمباشر وما هو بالعرض بالواسطة. يعني يريد يعبر على أنه الأعراض اللي يبحث عنها موضوع كل علم ما يخصه بذاته، مو الأعراض الغريبة عنه، ولا الأعراض الغريبة عنه شبيه لا يبحث عنها. يعني مثال ذلك العلم النحو شنو موضوعه؟ الكلمة. لازم أنت تبحث عن الأعراض اللي تعرض على الكلمة، مثل الرفع والنصب والجر. زين، الأمور اللي ما تعرض على الكلمة مثل التعريف والحجة، ابحث عنها انا في علم في موضوع علم الكلام في الكلمة في موضوع الكلمه لعلم النحو. هذا نقول لك عرض غريب ما نبحث عنه، نريد عرض الذاتي اللي يعرض على الكلمه، رفع نصب جر، المعرف والحجه في علم المنطق. شنو الاعراض الذاتيه له؟ التعريف بالمساوي، التعريف بالاعام، شروط التعريف، الحجه تقسم الى قياس واستقراء وتمثيل، هاي اعراض اللي تعرض عليه. زين اذا اريد ابحث عن افعال المكلفين فيه نقول لك هذا عرض شنو؟ غريب، ما نبحث عنه، احنا نبحث عن شنو؟ عن الموضوع للعلم بما يعرض عليه بالعرض الذاتي، اما العرض الغريب لا نبحث عنه، والا راح تصبح العلوم شنو؟ متداخلة، يعني ولا توجد وحدة أساسية يرتكز عليها موضوع كل علم. فلهذا قالوا الموضوع شيء أساسي في كل علم ما يبحث عنه، ما يبحث عنه، بس يريد تبحث عنه بعوارضه الذاتية مو بعوارضه الغريبة. هذا قوله تلك الآثار هي الأعراض الذاتية. هذا بالنسبة للموضوعات، رح يأتينا تفصيل عنها لأنه إشكال مشهور على مسألة الموضوع اثنين، لكن احنا الان فقط نريد نبين اجزاء العلم ويا المحشي على نحو الاجمال. اثنين، بعد الموضوعات هي المحشي قدم الكلام عن المسائل غير المبادئ، يعني صار عنده شنو؟ تقديم وتاخير. الماتن من بدا ماذا شلون صنف؟ كيف صنف؟ موضوعات، مبادئ، مسائل. المحشي من نتكلم يتكلم عن من؟ عن الموضوعات، ولا راح يتكلم عن من؟ عن المسائل، وراح يأخر الكلام عن من؟ عن المبادئ. الآن راح المحشي يبين لنا مسألة المسائل. المسائل هي القضايا اللي يبحث فيها هذا العلم، يعني يبحث عن موضوعها، وهي وتسمى بالمسائل. يعني مثال علم النحو، طينا مسألة في علم النحو كل فاعل مرفوع، هاي مسألة نحوية. مسألة نحوية، شو المسألة النحوية هاي؟ يقع البحث فيها عن من؟ عن المرفوع، كل فاعل مرفوع، هذا يقع فيها البحث عن المرفوع اللي هو خصائص الكلمة، والآثار المطلوبة منها أنه كل ما يأتينا فاعل لا بد شنو؟ أن نرفعه، هذا يسمى مسألة نحوية. فالمسألة النحوية هي المسألة التي تبحث في من؟ هي المسألة أو التي تبحث في العلم ويقع البحث فيها عن آثارها وأعراضها. هذا القضايا مرة تكون نظرية لا تحتاج إلى بحث وجهد وتحصيل وطلب فكر. تفضلوا.
عشان هاي المسائل. نعم. كل فاعل مرفوع، كل مرفوع به مثلا
منصوب. أي نعم.
مثلا يعني هذه أنواع للكلمة للموضوع، لكن أحيانا هاي نفسها كل فاعل مرفوع، يعني هم تدور حول مسائل كذلك يكون موضوع.
كلها. كلها إذا بحثت عن الآثار وعن الخصائص ذلك الشيء وأعراضها كلها ترجع علما للموضوع، يعني أساء كل فاعل مرفوع ترجع علما للكلمة، لأن الفاعل هو جزء، هو نوع من أنواع الكلمة. بعد عندنا المفعول به، لأن يرجع الفاعل للإسم والمفعول به يرجع علما للإسم اللي هما من أقسام الكلمة. كل مسائل علم النحو لابد البحث عن خصائصها وأغراضها وأعراضها يرجع علما إلى الموضوع الأصل اللي هو من هو الكلمة.
يعني
كل فاعل مرفوع، الفاعل مين؟ اسم، والاسم من يا قسم من أقسام الكلمة. كل مفعول به منصوب، المفعول به اسم، والاسم يرجع علما إلى أقسام الكلمة، وهكذا. إذا تريد تقول الفعل المضارع مثلا في مثلا منصوب في حالات، هاي مسألة نحوية، نقول لك الفعل يرجع علما إلى أحد أقسام الكلمة، والكلمة هي منه موضوع شنو؟ موضوع العلم، وهكذا. إذن كل فاعل مرفوع هاي مسألة نحوية، البحث عن المرفوع فيها اللي هو خصائص الكلمة يرجع علما إلى الموضوع. الآن مسائل العلم بعضها نظري، يعني يحتاج إلى طلب ونظر وفكر وتحصيل وإيجاد مقدمات ذهنية للحصول عليه، وبعضها بديهي. يعني شنو بديهي؟ ما يحتاج إلى طلب ونظر وفكر وتحصيل أو إيجاد مقدمات للحصول عليه، إنما هو حاصل بذاته. نعم يحتاج إلى تنبيه، يعني إخطار وتذكير، لأنه بعض البديهيات كما مر علينا الذهن شبيه يغفل عنها بسبب عدم توجه النفس إليها، فالغفلة تصم الغفلة الانتباه، وعدم الغفلة قلنا أحد أسباب توجه النفس لحصول البديهي، وللإنسان إذا الغافل غير منتبه قد يغفل عن أوضح البديهيات عنه، أوضح الواضحات تصبح غير ملتفت إليها بسبب الغفلة وعدم الانتباه، هذا يحتاج إلى تنبيه. الأمور البديهية ما تطلب بالبرهان، لأن هي حاصلة شنو؟ بالبداهة، بنفسها، بالاضطرار النفس تقبلها. لكن مرات النفس مع ذلك تجهلها أو تغفل عنها. إحنا أنا من 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 نريد نحضرها للنفس، مو نحضرها بالبرهان، نحضرها بمن؟ بالتنبيه، بالإخطار، بالتذكير. ليش؟ لأن البداهة لا تتنافى ويا الإخطار والتنبيه، ما بيها شيء، هو بديهي بس جاي أنبهك عليه. البداهة لا تتنافى ويا الإخطار والتذكير والتنبيه. نعم البداهة تتنافى ويا البرهان والدليل، لأنه إذا كانت مطلوبة بالبرهان والدليل بعد ما أصبحت بديهية، صارت شنو؟ نظرية. فلهذا بعض مسائل العلم ما هو نظري يحتاج إلى إقامته بالبرهان، وبعضه ما هو بديهي لكن مع بداهته يحتاج إلى تنبيه وإخطار وإحضار، وهذا لا يتنافى مع شنو؟ مع بداهته. الآن ذكر المحشي أنه المسائل في كل علم هي نظرية في الأغلب، يعني الغالب فيها والأكثر منها هو نظري يحتاج إلى طلب وتحصيل ونظر وفكر وإيجاد مقدمات لتحصيله، وبعضها شنو؟ بديهي. بس هذا البديهي هم يحتاج لمن؟ إلى تنبيه وإذكار وإخطار. هنا المحشي ملتفت إلى نفسه، ملتفت، ولو أحد الأشخاص أراد أن يشكل على المحشي، ما هو الإشكال الذي يتوجه إلى المحشي؟ أنك أنت قلت أن مسائل العلم ما هو ضروري وما هو ما هو نظري وما هو بديهي، لكن راح يأتينا من المصنف التفتزاني عندما يعرف المسائل يعرفها هكذا، هي القضايا التي تطلب في العلم. عرف المسائل عرفها بأنها القضايا تطلب في العلم. قال كلمة شنو؟ المسائل، في راد يعرف المسائل قال هي القضايا التي تطلب في العلم، والطلب ظاهر الطلب ووجهه وين يحصل؟ يحصل في الأمور التي تطلب، وتطلب يعني شنو؟ يعني تكسب وينظر ويكون نظر فيها. والأمور التي تطلب وينظر ويكسب فيها هاي علوم نظرية لو بديهية؟ نظرية. فكيف تقول إنه مسائل العلم فيها نظري وفيها بديهي، مع أن المصنف التفتزاني نفسه في تعريف المسائل عندما يأتي ويعرف المسائل يقول هي القضايا التي تطلب في العلم، وظاهر الطلب هو شنو؟ ظاهر الطلب إنه يدل على كون المسائل نظرية، وإن المسائل البديهية لا تطلب، يعني ما تحتاج تحصيل لا تطلب بتحصيل ونظر وفكر، إنما هي حاصلة بنفسها بالضرورة وبالبداهة والارتجال والمفاجأة. فكيف تجيب عن هذا؟ المحشي ملتفت إلى هذا الإشكال، هو نفسه أجاب عنه. فلهذا قال المحشي، قال هكذا كما صار وقوله تطلب في العلم، يعني خاف واحد يشكل علي يقول مو المصنف التفتزاني قال تطلب في العلم وظاهر الطلب يفيد المسائل النظرية لا يفيد البدري. المحشي يقول لا، الطلب يعم الأمرين، يعم هم المسائل النظرية وهم المسائل البديهية. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الماتن من قال تطلب في العلم التفتزاني ما قيد الطلب لا بالبرهان ولا قيده بالضرورة. إذا قيد بالبرهان راح يصير مراده خصوص المسائل النظرية، وإذا قيد بالبرهان بالضرورة يصير خصوص المسائل البديهية. إنما هو أطلق فقط قال تطلب في العلم من دون التخصيص لا بالبرهان ولا بالضرورة. هذا معناته إن الطلب يعم شنو؟ القبيلتين كما عبر المحشي، قبيلة المسائل النظرية وقبيلة المسائل البديهية. هذا أولا. ثانيا، من قال إنه ظاهر الطلب يفيد فقط طلب المسائل النظرية؟ نحن لا نسلم بذلك، لأن الطلب كما يعم المسائل النظرية يعم المسائل البديهية. غاية الأمر أن المسائل البديهية تحتاج إلى تنبيه، والتنبيه هو نوع من أنواع الطلب، ولا بأس بأن نقول به هو نوع من أنواع الطلب. ثم أن المراد بالطلب هنا مو مراد به البحث والفكر على مستوى النظر، إنما مراد هكذا أنه مسائل العلم هو ما يبحث فيه ذلك العلم عن مسائل تطلب في هذا العلم، ولا يبحث عن مسائل لا تطلب في هذا العلم، إنما عليك أن تأخذها من علوم أخرى. يعني مثلا إذا أريد أن أعرف لك علم المنطق، أقول لك علم المنطق، مسائل علم المنطق ما تطلب، المسائل علم المنطق ما يطلب من قضايا المعرف والحجة فيه. يعني أريد أن أقول لك إذا أردت أن تعرف وتطلب مسائل المعرف والحجة فأخذها من مسائل علم المنطق، أما غيرها من المسائل لا تطلبها في علم المنطق، إنما أطلبها وين؟ في علوم أخرى. هذا المراد فقط عندما أعرف المسائل بأنها قضايا تطلب في هذا العلم من المعرف والحجة. فقط أريد أقول لك إذا أردت أن تطلب مطالب ومسائل المعرف والحجة فأخذها من مسائل علم المنطق، وأما إذا أردت أن تأخذ مسائل أخرى وتطلبها فلا تطلبها من علم المنطق، إنما أطلبها من علوم أخرى. كما لو أريد أعرف مسائل الكلمة وأعراضها من الرفع والنصب والجر، أقول لك لا تطلبها في علم المنطق، أطلبها فين؟ في مسائل أخرى. إنما مسائل علم المنطق تطلب فيها فقط مسائل المعرف والحجة، هذا معناه تطلب، مو معناته تطلب بمعنى ما يتوقف على تحصيل ونظر وفكر ومقدمات فكرية، مو هذا المراد. المراد في كلمة تطلب يعني اللي تؤخذ، إذا أردت المعرف والحجة خذها من مسائل علم المنطق، أطلبها منه. أما إذا أردت مسائل أخرى لا تطلبها في هذا العلم، أطلبها وين؟ في علوم أخرى. هذا المراد بكلمة تطلب، هذا المراد بكلمة تطلب. وبالتالي لا يكون هناك إشكال يوجه على المحشي، لأن مسائل العلم كما تعم النظري تعم منه البديهي. نعم، الآن المحشي يقول إذا شخص آخر جاء لنا وقالنا هكذا أنه بعض نسخ الماتن التفتزاني في كتابه التهذيب على المنطق موجود في تعريف المسائل بأنها قضايا تطلب في العلم بالبرهان، أكو كلمة بيمن بالبرهان، وإحنا واضح عندنا هذا التقييد بالبرهان إشارة علما خصوص المسائل النظرية، وإلا المسائل البديهية لا تطلب بالبرهان بالوضاح بكون أمر واضح. فبالتالي راح يصبح مراد المصنف التفتزاني أن المسائل قضايا تطلب في العلم بالبرهان، يعني القضايا التي تطلب في خصوص المسائل النظرية ولا تعمنوا المسائل البديهية، فشمول للبديهي يصبح غير ظاهر. الآن كيف توجهون هذا الأمر؟ راح يتوجه إشكال على المحشي بعد قولك أن مسائل العلم فيها ما هو نظري وبديهي، هذا غير تام. المحشي أيضا ملتفت أجاب عن هذا الأمر، قال أولا بعض النسخ فيها كلمة بالبرهان، مو كل النسخ. أنتم تعرفون سابقا ماكو طباعة، يعني المؤلف من يألف كتاب منو اللي من شلون ينشر الكتاب؟ يجي ناسخ كاتب هو يكتب الكتابة، يكتب الكتاب من أوله إلى آخره، فيكتب نسخة ويبيعها، يكتب نسخة ويبيعها. إذا أكو ناسخ يعني كاتب يكتب، كان في ذاك الزمان ماكو مطابع، في كانوا يكتبون نساخ في زمن التفتزاني كانوا يكتبون نساخ. فلهذا المحشي يقول لعل كلمة بالبرهان من زيادة الناسخ، يعني الناسخ صارت عنده غفلة وزيد كلمة شنو؟ بالبرهان. طبعا شنو وجه هذا الزيادة؟ يقول أمرين وجه الزيادة. الأمر الأول أننا نقول أنه كلمة بالبرهان من زيادة الناسخ وليس من زيادة الكاتب المصنف، بدليل أن العلوم ليست كلها تطلب بمن؟ بالبرهان والنظر، بل بعضها تطلب كمسائل بالبداهة. فلهذا مو كل فلهذا عدم افتقار المسائل بأسرها إلى البرهان راح يصبح قيد البرهان لغوا، يعني ما هو حاجة إلى ذكره، لأن ترى هي مو كل المسائل تطلب بالنظر والبرهان، بل بعض المسائل تطلب بالبداهة موجودة. هاي أولا. ثانيا هناك وجه آخر لأن نقول إنه هذه كلمة بالبرهان هي من باب الزيادة، إنه لو قلنا إنه هذه الكلمة بالبرهان موجودة وهاي الزيادة موجودة، هذا معناته إنه لابد أن تكون المسائل في كل علم محصورة فقط في المسائل النظرية ولا تعم المسائل البديهية، وهذا خلاف العموم اللي نجده وين؟ في المسائل، مسائل العلوم عامة هم تعم النظر وتعمنه البديهي. ولو قلنا أنه هاي كلمة بالبرهان موجودة كزيادة، هذا معناته أنه راح تخص المسائل في كل علم في النظرية فقط ولا تعمنه البديهية، وهذا خلاف العموم اللي نجده وين؟ في كلمات وتعاريف المسائل للمناطق، وفي نفس العلوم فيما يبحث عنها عن مسائل نجد منها ما هو ضروري وبديهي فضل شيء، ومنه ما هو شنو نظري كسبي. إذن هذا توجيه معنى الزيادة. طبعا راح يأتيكم إن شاء الله تدرسون في دراسات متقدمة إنه هل الأصل الزيادة أو النقصان؟ فأكو خلاف عند العلماء. البعض قال الأصل إنه الإنسان كالكاتب والناسخ ينقص ولا يزيد، لأنه الزيادة معناته يجيب من عنده يضع من عنده، بينما ينقص نعم قد الإنسان بسبب الغفلة شنو ينقص كلمة، يعني من يريد ينقلها من المتن ينقصها ما يذكرها. فبعض العلماء قال الأصل هو النقيصة وليس الزيادة. لماذا؟ لأن النقيصة تتوالم ويا الغفلة، بينما الزيادة لا تتوالم من الغفلة، لأن الإنسان عندما يغفل لا يزيد بل شنو ينقص. طبعا هاي إن شاء الله راح تدرسوها في علم الأصول، هل إنه الأصل الزيادة والنقيصة. هنا إذا قلنا الأصل هو النقيصة وليس الزيادة اعتمادا ويا مبدأ الغفلة، يصبح هذا التوجيه مال المحشش به غير تام. ليش؟ لأن الإنسان ينقص ولا يزيد. شلون الكاتب الناسخ يزيد كلمة بالبرهان؟ من جابها كلمة بالبرهان؟ خصوصا أنه بعض الكتاب والنسخ لم يكونوا من طلبة العلم، كانوا مجرد خطاطين خطه جميل فينسخ شنو الكتاب. نعم هسه إذا كان هو نفسه من أهل العلم ملتفت إلى كلمة بالبرهان، زين والكاتب الناسخ الذي ليس من أهل العلم كان مجرد خطاط خطه جميل ينسخ، زين هذا شلون يجيب كلمة بالبرهان من عنده؟ أي فلهذا التوجيه هذا مال المحشش به قد يكون ضعيف، لمن يقول بأن أنه المبدأ حصول النقيصة وليست الزيادة، لأن النقيصة تتوالم مع الغفلة بخلاف الزيادة. يعني أعطيكم مثال عرفي الآن، إذا أني شفت الشيخ وسام قلت له من تروح للطلبة بلغهم قلهم كذا كذا كذا، فقط قلهم كذا كذا كذا، بلغهم مثلا امتحان الحاشية يوم كذا فقط، هذا اللي بلغته. يصير الشيخ وسام يروح يقول لكم والشيخ قال ترى الأسئلة صعبة وقروزين وكذا، وهاي هذا راح يسمح شنو زيادة منه. احنا نقول ما يصير واحد يجي يقول الشيخ وسام غفل ونقل هذا الكلام، نقول له لا يتوالم ويا الغفلة ينقص. مثلا بس يبلغهم ترى اكو امتحان حاشية بس يا يوم، نسي يقول لهم يا يوم، هذا من اللي يتوالم ويا الغفلة؟ النقيصة له الزيادة، اللي القريب للفطرة هو النقيصة وليست الزيادة.
أي نعم، يعني ممكن ان قلنا هذا ليس دائما بدليل
انه لا 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 مو عموما، لا احنا نحكي على الامر الطبيعي.
هو اسمه المصلي اسمه يصلي ستة
اي
ست ركعات
نعم. هاي غفلة، لا هاي الغفلة يعني قصد لا هذا موضوع يختلف، هذا موضوع صلاة، احنا موضوعنا في تدوين العلم، جاي نقول الكاتب الناس لا هذا موضوع يختلف مالك هذا، احنا ما جاي نقول الغفلة لا تكون الا دائما نقيصة، انت افتهمت؟ لانه الغفلة دائما لا تكون الا نقيصة لا تكون زيادة، لا مو هذا موضوع، لا الغفلة تكون زيادة ونقيصة، بس كلامنا في مقام الكاتب الناسخ، الكاتب الناسخ ينقص لو يزيد اللي يتوالم ويا الغفلة، خصوصا اذا كان الكاتب والناسخ ليس من اهل العلم، نقول الاقرب ينقص مو شنو يزيد. طبعا هاي كلمة، طبعا هسه هذا هاي كلمة مسألة خلافية، مو كل العلماء يقولون بهذا المبدأ، بس المعروف والمشهور ان الغفلة تتناسب ويا النقيصة ولا تتناسب ويا من ويا الزيادة، لأن بعض العلماء من إجا قال منو يقول إنه يتلأ لا قد تتوالم ويا النقيصة والزيادة، يعني هاي هذا كرأي على هذا الرأي المشهور المعروف إنه هذا اللي ذكر من الماتن في إنه هاي زيادة من الناسخ بعيد، فبعيد غير مقبول. حتى التوجيهات اللي وجهها مال إنه كلمة الزيادة تعني عدم افتقار المسائل بأسرها إلى البرهان وهذا القيد لغو، أو إنه اللي يوجه الزيادة راح يحصل العلوم بالنظري اليقيني البرهاني وما يشمل البديهي الضروري، حتى هاي التوجيهات توجيهات شنو؟ توجيهات مثل ما نقول شنو تسامحية. نعم هذا في هذا التوجيه، إذا ما قبلنا بهذا التوجيه بسبب ضعفه المحشي أيضا ملتفت إلى هذا الأمر، قال عندنا توجيهات اثنين أخرى غير توجيه الزيادة في كلمة الناسخ. التوجيه الأول قال أنه ذكر لعله ذكر البرهان من باب الأغلب، يعني الغالب في العلوم هي شنو؟ نظرية. الغالب في العلوم هي نظرية، وبعضها يكون شنو؟ بديهية. يعني مثلا إذا مسائل علم المنطق مثلا خلنا نفرض 1000 مسألة، 800 مسألة منها نظرية تطلب بالبحث والفكر، ومثلا 200 مسألة منها هو شنو؟ بديهي معروف بالوضاحة والبداهة والاضطرار، لا يحتاج إلى تحصيل وفكر ونظر. لما أنت تريد نسألك نقول لك شلون مسائل علم المنطق، شو تقول؟ نظرية. أخذت الأغلب، وهذا موجود في كلامنا كثير، الإطلاق على نحو الغلبة. فشو تقول؟ تقول أكثرها نظري، فتقول مسائل نظرية تطلب بالبرهان، وإن كان أنت عندك 200 من المسائل هي شنو؟ بديهية. هذا إطلاق غالبي. هذا مثل الآن واحد يسألك يقول لك كيف مستوى الطلبة في المدرسة العلمي؟ أنت تعرف أنه 90% من الطلبة مجتهدين، 10% مستواهم ضعيف، شو تقول له؟ تقول له مستواهم، مستوى طلبة العلم في المدرسة شبيه جيد. زين يقول لك وهذول 10%، تقول ما أنا هذا إطلاقي إطلاق شنو؟ غالبي. لعله كلمة مسائل تطلب، قضايا تطلب في العلم بالبرهان، كلمة بالبرهان في كلمة بعض النسخ، هاي من باب الإطلاق الغالبي، يريد بي أن يقول أنه أغلب مسائل علم مسائل العلوم هي تطلب في النظر. نعم يوجد بعضها شنو؟ بديهي، لكن هذا إطلاق غالبي. هذا التوجيه الأول. يعني إذا ما قبلنا بتوجيه زيادة كلمة بالبرهان في بعض النسخ، وقلنا هو هذا أصلا ضعيف، والمحشي ملتفت إليه قال عندي توجيهات أخرى، التوجيه بعد شنو؟ نقول هذا إطلاق غالبي. هذا أولا. اثنين، أنه المراد بالبرهان ما يعم التنبيه، يعني ليس مرادنا بالبرهان البرهان الاصطلاحي اللي هو عبارة عن القياس المؤلف من اليقينيات حتى يحصر بالنظريات اللي تطلب بالفكر والنظر والمقدمات الفكرية، بل مرادنا بالبرهان هو ما كان ذكره يوجب حضور المطلوب، ما كان ذكره يوجب حضور المطلوب، سواء كان ذكره يوجب حضور المطلوب على نحو البرهان والقياس أو على نحو التنبيه والإخطار. يعني شنو؟ أذكر لك شيء حتى أحضره عندك، سواء كان ذكر هذا الشيء قياس يحضره عندك فيكون برهان اصطلاحي، أو كان ذكر هذا الشيء تنبيه وإخطار وتذكير حتى يحضره عندك. هذا معناته أنه البرهان كما يطلق على منه، كما يطلق على البرهان الاصطلاحي بمعنى إحضار القياس، ذكر القياس لإحضار المطلوب يذكر على التنبيه والإخطار اللي هو شنو؟ هم ذكر شيء يحضر المطلوب. فبالتالي البرهان المراد به هنا ليس البرهان الاصطلاحي بمعنى خصوص القياس المتألف من موارد يقينية، لا، البرهان المراد به بالمعنى الأعم اللي هو، ما هو المعنى الأعم؟ ذكر ما يوجب حضور المطلوب في الذهن، سواء كان هذا المذكور قياس يحضر المطلوب في الذهن أو كان تنبيه وإخطار وتذكير، أيضا يحضر المطلوب بمن؟ بالذهن، والتذكير والإخطار هم يحضر المطلوب وين؟ في الذهن. فهذا المراد بالبرهان، هذا المراد بالبرهان، يعني المراد به المعنى الأعم وليس به المراد الاصطلاحي الأخاص. ثم أخيرا المحشي قال فتنبه. يعني شنو؟ ليش قال فتنبه؟ ترى هذا كل اللي ذكرناه مورد تأمل. اولا الزياده مال هذا كلمه البرهان من زياده الناسخ بالزياده، هذا بينا وجهه، قلنا الغفله تتلائم مع النقيصه ولا تتلائم مع منه الزياده، هاي اولا. ثانيا ذكرنا انه هذا على وجه الاغلب المنطق اكثر قواعده وعلومه ومسائل شنو؟ كليه مو اغلبيه. فلو نقول مسائل نظريه، لو نقول مسائل شنو؟ بديهيه. اما اذا قلنا بعض نظري وبعض بديهي والاغلب منه هو نظري، راح خلاف يكون شنو؟ قواعد الكليه. احنا ما ننظر للاغلبيه، ننظر لمن؟ الى الكليه. القواعد الكليه لازم تكون شنو؟ مر علينا سابقا اذا تذكرون قلنا كل قاعده كليه ما يصير شنو تقبل امرين، لازم تقبل دائما امر شنو؟ واحد، لان يعني هي امر شنو؟ الطرادي. فلا بد لو تقول لنا نظري لو بديهي، مو تقول لنا مره نظري ومره شنو بديهي، لان اذا قلت هو اغلبي بالنظري راح يسمع خلاف قونا شنو قواعد كليه، والقواعد الكليه المضطرده لابد دائما تكون لو نظريه لو شنو بديهيه. هذا شنو الامر الثاني. اذن التوجيه الثاني ايضا مورد تامل، مورد شنو تامل. بقى المورد الثالث، قلتم انه البر، تفضلوا شيخ، البرهان، قلتم ان البرهان ليس مراد به البرهان الاصطلاحي، المراد به البرهان بالمعنى الاعم، اللي هو ما هو المعنى العام؟ انه ما يوجب حضور المطلوب في الذهن، ذكروا ما يوجب حضور المطلوب في الذهن. نقول لكم هذا اطلاق خلاف الاصطلاح، لانه البرهان عندما يطلق وين ينصرف الذهن؟ للمعنى الاصطلاحي اللي هو القياس المؤلف من اليقيني. هسه الان اذا انا اطلق لك كلمه البرهان، انت وين ينصرف ذهنك؟ للقياس المتألف من اليقينيات اللي يطلب بالنظر والفكر وبالدليل وتركيب المقدمات. ما ينصرف ذهني إلى أنه ذكر ما يجب حضور المطلوب في الذهن. إذن نقول لكم هذا الإطلاق خلاف شنو الإصطلاح، لأنه الإصطلاح في إطلاق البرهان ينصرف للبرهان الإصطلاحي، مو ينصرف للبرهان اللغوي بالمعنى العام اللي أنتم منه ذكرتوا. إذن هذا اللي ذكرتوا شنو مورد تأمل. إضافة إلى ذلك أنه خلاف الإصطلاح والتبادل للذهن، أنه البرهان يعني شنو اختصاص المسائل بالعلوم النظرية، هذا معنى البرهان، بخلاف البرهان بالأعم راح يشمل الأمور النظرية والأمور شنو البديهية، لأن البرهان يختص بمن بالمسائل العلوم المتيقنة فقط. نعم، هذا ما ذكرناه في بيان الوجه الأول والثاني. أما تطبيق العبارة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله مشايخنا غدا امتحان أسبوعي والواجب أسبوعي.
هذا سهل نص جسمه.